بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. كنا في اللقاءين السابقين قد تحدثنا عن حكم الجهاد وعن الغنائم والأنفال وعن الفي، وذكرنا ما ذكره المصنف رحمه الله من طريقة قسمة ذلك. واليوم إن شاء الله نتحدث عن الأماني والمهادنة للكفار وعن أحكام الجزية وعن أهل الذمة. وقد عقد المصنف رحمه الله ثلاثة أبواب في ذلك. عقد بابا للأمان، ثم ذكر فصلا في المهادنة، ثم ذكر بابا في الجزية، وبذلك يكون قد ختم كتاب الجهاد. فقال رحمه الله: باب الأمان. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب الأمان. ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة، وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه، وأمان الإمام لجميع الكفار. ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم، فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز عنه لزمه العود، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب الأمان. والأمان هو ضد الخوف، والمقصود به أن يأمن الحربي على ماله ودمه ونفسه. وهذا الأمان ليس له لفظ خاص، يصح في أن يقال له أمنتك أو أجرتك أو لا بأس عليك كما ذكر المصنف رحمه الله. والأصل فيه قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا الأمان فيه فوائد ومصالح، فإن الكافر يؤمن، إما أن يؤمن ليسمع كلام الله ولعله أن يدخل في دين الإسلام، أو يؤمن لقضاء حاجة من حوائجه. وهذا الجوار والأمان كان معروفا عند العرب من قبل الإسلام، وأقرته الشريعة وجعلت له أحكاما. ربما كان في أمر جاهلية أن الجوار لا يكون إلا من السيد المطاع، لأن العرب كانت تأنف أن يعتدى على جوارها، فإذا أجار امرؤ غيره فإنه يعتبر هذا الرجل، تعتبر الجناية عليه هي جناية على من أجاره. ولذلك كانت العرب تأنف من التعدي على الجوار، ويختار المرء إذا أراد أن ينزل في جوار أحد أن يكون في جوار سيد مطاع. ولذلك فإن الإسلام أقر هذا الجوار وجعله أحكاما عظيمة، وجعل الجوار والأمان يصدق ويحصل من العبد والمرأة، على خلاف ما كان في الجاهلية. فأما شأن الجاهلية فإن الأمان كان موجودا، ولذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل في جوار سيد القارة وابن الدغنة، دخل في أمانه رضي الله عنه، واشترطت قريش لما اشتد أذاهم لأبي بكر، خرج الصديق رضي الله عنه من مكة فلقيه سيد القارة وقال له: ما يخرجك؟ مثلك لا ينبغي له أن يخرج ولا أن يخرج، إنك لا تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فعاد إلى قريش وكلمهم في شأن أبي بكر رضي الله عنه، فلما كلمهم فيه لا اشترطوا عليه أن لا يجاهر أو أن لا يجهر بصلاته وأن لا يستعلم بها. فصلى أبو بكر رضي الله عنه في بيته ما شاء الله، ثم إنه بدأ له أن يجعل فناء في بيته وأن يصلي فيه، أن يبني له مسجدا في فناء بيته وأن يصلي فيه. فجعل الصديق رضي الله عنه مسجدا في فناء بيته وصلى فيه، فتقصف عليه نساء المشركين وصبيانهم، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء، فخشي مشركو مكة على نسائهم أن يتأثروا بقراءة الصديق رضي الله عنه على صبيانهم، فأتوا ابن الدغنة وقالوا له بأن أبا بكر قد أجرته وقد أتممنا لك ذلك على ألا يستعلم بصلاته. فجاء ابن الدغنة للصديق رضي الله عنه وقال إما أنت ألا تستعلم بصلاتك وإما أن ترد علي جواري، فإني أكره أن يعتدى على جواري. فقال أبو بكر رضي الله عنه بل أرد عليك جوارك وأكون في جوار الله. والله جل وعلا هو المجير، ولذلك فإن الشيطان قال لمن زين لهم الباطل في يوم بدر إني جار لكم، ومع ذلك لم يغن عنهم شيئا. والجوار يحفظ هذا الذي أجير، يحفظ دمه، يحفظ ماله، يحفظ عرضه. والعرب كانت تقدر هذا الجوار وتعرف له قدره، والسموأل الذي يضرب به المثل أوفى من السموأل هذا اليهودي العربي. كان لما جاءت امرأة في جواره وذكرت له بأنهم قليل وأن عددهم ليس بالعدد الكثير، قالت تعيرنا بأن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، يعني كرام الناس ليس بكثير، وما ضرنا أن قليل عديدنا وجار الأكثرين ذليل. يعني فقال إن وذكر ما حال من يجيرونه من عزته ومكنته، وأنه لا يعتدى عليه، وأن أقواما ممن كثروا لكن من كان في جوارهم يكون ماذا؟ يكون ذليلا. الإسلام جاء إلى هذا الجوار فجعله أمرا عظيما، جعل المسلمين بذمة واحدة وهم يد على من خالفهم، يسعى بذمتهم أدناهم. وهذا من لطيف ومن عظيم تشريع الإسلام. فإذا أمنت امرأة أو أمن مملوك من العبيد رجلا، فإن المسلمين جميعا يلزمهم أن يراعوا ذلك الأمان. ولذا قال رحمه الله من قال حربي الذي يباح دمه وماله الحربي، قاله قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك، فدل على أن الأمان ليس له لفظ خاص بل يصح في كل لفظ يدل عليه. فإذا قال له قد أجرتك وأمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا من الألفاظ فقد أمنه، ويصح الأمان من كل مسلم. هذا هو الأصل، أن كل مسلم يصح الأمان منه بشرط أن يكون هذا المسلم من العقلاء، فإن كان ليس بعاقل فإن أمانه لا يعتبر. وكذا لو كان غير مسلم، فلو أمن الذمي حربيا هل يلزم المسلمين أن يقبلوا هذا الأمان؟ لا يلزمهم ذلك، ولذلك الأمان الذمي لا يلزم أهل الإسلام. قال من كل مسلم عاقل، فعلمنا أن المجنون لا يصح الأمان منه ولا يلزم أن يحفظ لمن أمنه الأمان. وكذلك أن يكون مختارا، فإذا أكره امرؤ من المسلمين على أن يؤمن مشركا فإن أمانه لا ينفذ، لا بد من الاختيار أن يكون مختارا لذلك، حرا كان أو عبدا. وقد جاء أن عبدا في زمن عمر رضي الله عنه أجار رجل من المشركين، فأنفذ عمر رضي الله عنه هذا الجوار وقال عبد المسلمين منهم، أو كما قال رضي الله عنه رجلا أو امرأة. والرجل كذلك أو المرأة فالجوار منهم مقبول. والحديث في الصحيح لما أجارت أم هانة رضي الله عنها بنت أبي طالب، أجارت رجلين أو أجارت من أحمائها، فإن زوجها كان من بني مخزوم، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أهدر دماء أقوام، فجاء رجال رجلين جاء رجلان من أحمائها فدخل في جوارها فأمنتهم رضي الله عنها وأرضاها، فجاءت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويغتسل يوم الفتح، وتستره فاطمة رضي الله عنها بثوب فسلمت عليه، فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال: من هذه؟ قالت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما اغتسل التحف بثوب واحد وصلى به عليه الصلاة والسلام 8 ركعات في فتح مكة، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أمي يا علي زعم، ابن أبي طالب رضي الله عنه، زعم أنه قاتل رجلا أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. ويقالت زعم، لأن الزعم هو الظن، يعني يظن أنه يقتل من أجرت، ولأن الاعتداء على الجوار ممنوعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهذا الجوار أقره الإسلام، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم لأم هاني هذا الجوار، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويصح أمان أحد الرعية للجماعة اليسيرة. أيضا هذا الأمان لا يمكن أن يكون من أحد الرعية لجميع المشركين، لأن هذا من أحكام الخاصة بالإمام، هذا كما سيأتي ذكره إن شاء الله من أحكام الخالص تخص الإمام. أما الفرد من المسلمين فإنه يؤمن الجماعة اليسيرة كالفرد والعشرة، قالوا إلى 100، الحصن الصغير، القافلة الصغيرة، هذه يؤمنها الفرد من المسلمين. قال: وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه. فالأمير على قرية لا بأس أن يؤمن قرية يعني بإزائه، أو يؤمن مدينة المقابلة له بقدر ما هو عليها وبجواره. وكذلك أمان الإمام لجميع الكفار، لأن الإمام ينوب عن أمر المسلمين جميعا ويتصرف بالأصلح لهم وبمصلحة الأمة، فله أن يؤمن الكفار جميعا إن رأى في ذلك يعني مصلحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر يعني قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني بهؤلاء النتنى لتركتهم له في يوم بدر. فالإمام يملك أن يجير جميع المحاربين. ومن دخل دار المشركين، الآن إذا انتهى من أمان المسلمين للكفار، هذا الذي يدخل في أمان المسلمين مستأمن أو مستأمن، مستأمن يعني هو، وهذا الذي يضبطه بعض العلماء، فهو مستأمن. هذا الذي أمن وأخذ الأمان من المسلمين فإنه لا يعتدى عليه، ويحفظ هذا كما سيذكر المصنف رحمه الله، يحفظ ماله ودمه. وإذا دخل المسلم في أمان المشركين وقال: ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه، إذا دخل المسلم دار الحرب فإما أن يدخل بأمان وإما أن يدخل بغير أمان. فإن دخل بغير أمان تقدم معنا أنه إن تلصص على دار الحرب وأخذ منهم غنيمة، فذكر المصنف فيما مضى أحكام ذلك. إذا دخل بالأمان فإن المسلم يحرم عليه أن يغدر، وليس من سمات أهل الإيمان أن يغدروا، وأمر أهل الإسلام بالوفاء بالعهد وأوفوا بالعهد، فيجب على المسلمين أن يفوا بعهدهم. فإذا دخل المرء بالأمان، وهذا مذهب الجمهور، إذا دخل بأمان يحرم عليه أن يغدر. ولذلك فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما كان مع قوم الكفار ثم أسلم وأخذ أموالهم وغدر بهم، فهم كفار، قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وقال: أما المال فليس لنا منه شيء. اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المال، ف فلا يحل لمسلم أن يكون غادرا وأن يغدر بهؤلاء. طبعا دخول بالأمان في للمحاربين ليس بالضرورة اليوم في الأمان. هو قال بكل لفظ، ربما لو دخل الحربي بتأشيرة مثلا لبلاد الإسلام هذا أمان له، لأنه دخل من ولي الأمر بما يؤمنه. وكذا بالعكس، لو ذهب المسلم دار الحرب ودخل بطريقة رسمية لبلادهم، فالأصل أنه بهذا أعطي أمانا في بلادهم، فيحرم عليه أن يغدر بهم. قال: من دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. هذا هو الواجب عليه، أن يؤمنهم من نفسه وأن لا يغدر بهم. وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم معلوما لازمه الوفاء لهم. إذا أسر المشركون مسلما ووعدهم أنه إذا فكوا أسره أنه يذهب إلى بلاد المسلمين إلى أهله، أنه يبعث إليهم بالفداء، فيجب على المسلم أن يفي بذلك، ويحرم عليه أن يقول هؤلاء من المشركين من المحاربين فلا أفي لهم، بل يجب الوفاء بالعهد، لأنهم إنما خلوا سبيله بناء على هذا الشرط الذي بينه وبينهم. قال: وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لازمه الوفاء لهم، فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عاجز عنه لازمه العود. هذه فيها قولان في المذهب، هذا ما اختاره المصنف رحمه الله، أنه إن لم يستطع الوفاء يلزم عليه أن يعود لأنه لم يفي بالشرط الذي بينه وبينهم. وقول آخر في المذهب أنه لا يلزمه ذلك، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فلم يستطع ذلك، ورجوعه إليهم تعريض لنفسه للبلاء والفتنة بين يدي الكفار، وهذا ليس بلازم عليه. قال: فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عاجز عنه لزمه العود، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم. طبعا المذهب أنه يلزمه الرجوع بناء على ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، من شرط الكفار عليه أنه إذا جاءه أحد مسلم من المشركين أن يرده، ورد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول من قاضاه عليه صهيب بن عمرو ابنه رضي الله عنه وأرضاه، وكذا أبو بصير النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقبله. أما المرأة فإن الله تعالى منعنا من أن نردها للمشركين: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فيحرم على أهل الإسلام أن يردوا المرأة إلى الكفار، فإن هذا فيه تعريض لانتهاك عرضها وذهاب دينها. بهذا يكون المصنف رحمه الله انتهى من أحكام الأمان ويشرع في أحكام المهادنة. نعم.
فصل: وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها، ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب، وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم، وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم، وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، ويستحب لمن قدر على ذلك ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه.
قال رحمه الله: فصل: وتجوز مهادنة الكفار. هذه أحكام الهدنة، ومهادنة هذا مصدر هادنة يهادن هدنة. والصبي أحمد عندكم ما تهدنونه؟ الصبي ما يسكن؟
يسكن.
نعم. يهدن، ما تقول يهدن الصبي؟
لا.
يعني يهدن من التهدئة، فيؤمن يعني فيسكن من هذا التهدئة. هدأت الصبي هدأته سكنته. فمهادنة الكفار فيه الأمان لهم، لكن الأمان في هذه الهدنة يكون لهم من المسلمين فقط، نحن لا نلتزم لهم بحفظهم وأمانهم من غيرنا، إنما نحن نعقد معهم الهدنة أن لا نعتدي عليهم، وهم كذلك ألا يعتدوا علينا. فهذا الهدنة صلح مؤقت ما مثل ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قادم في الحديبية في الصلح في صلح الحديبية صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على وضع القتال، وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها، يعني المهادنة بحسب المصلحة، لأن أهل الإسلام ليسوا في كل أحوالهم على حال واحد، فإنه ربما كانوا في حالة ضعف كما كان في أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فحتى الدفاع عن النفس لم يؤذن لهم به. ثم إنهم لما أصبحوا في حال أحسن أذن لهم بالدفاع، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم إنهم لما قويت شوكتهم وأصبحت لهم القوة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمروا بالجهاد والقتال. وهكذا الأمة، نعم هي على الآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة ربما مر فيها ضعف فعادت إلى حال من تلك الأحوال التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام إذا رأى المصلحة في المهادنة فإنه يهادن، وهذه الهدنة يعقدها الإمام لمصلحة المسلمين، وتجوز كما يقول العلماء بعوض منا أو منهم. فإذا كنا أقوى منهم نطلب منهم العوض على المهادنة، وإذا كان أهل الإسلام في حال أضعف فإنه ربما بذلوا عوضا على هذه الهدنة، ويجوز لهم أن يدفعوا من مالهم ولو من مال الزكاة ليدفعوا عنهم أذى الكفار. ولما اجتمع الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم جمع النبي عليه الصلاة والسلام السعدين وهما سيدا الأوس والخزرج الأنصار، فعرض عليهم أن يعطوا غطفان من ثمار المدينة ثلث الثمار وأن يعودوا، فقالوا يا رسول الله إن هذا أمر أو أنها مشورة، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنها مشورة، فقالوا والله يا رسول الله ما كانت غطفان تطمع أن تأخذ شيئا من ثمار المدينة إلا بحقها أو قرى، فكيف نعطيهم اليوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عند رأيهم، لكن مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لهم أخذ منها العلماء دليلا على أنه لا بأس أن يصالح الإمام على عوض، وإذا رأى الإمام المصلحة فيها. وهذه الهدنة على المذهب لا يجوز أن تكون مطلقة، يجب أن تكون مؤقتة، وهذا عند الجمهور، قالوا لأن الهدنة الدائمة تؤدي إلى تعطيل الجهاد، فإذا عقد معهم هدنة دائمة معنى هذا أنه ماذا؟ لا جهاد. واختار ابن تيمية رحمه الله جواز الهدنة المطلقة من غير تأقيت، قال وهذا وإن كان أي التأقيت يخالف أصول أحمد، الإلزام بالتأقيت يخالف أصول أحمد فمخالف، وترده نصوص الكتاب والسنة، فإن الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ولم يؤقت ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر، قال نقركم فيها ما شئنا، فصالحهم ولم يعقد لهم مدة. لكن ابن تيمية رحمه الله لما ذكر ذلك قال يكون من غير مدة، يكون مطلقا، لكنه يكون عقدا جائزا لا لازما. واضح هذا؟ يكون جائزا بمعنى أنه ليس لازما لأهل الإيمان، إذ لو كان لازما لأدى إلى تعطيل الشعائر ولأدى إلى تعطيل فريضة الجهاد، لكنه يكون لازما بحسب حال أهل الإسلام. فبما أن الإمام يرى أنهم لا طاقة لهم في قتال عدوهم فإنه يعقد معهم هدنة مطلقة، فإذا حصل لأهل الإسلام القوة على أن يقاتلوا عدوهم وأن يقوموا بالجهاد فإنه ينبذ إليهم عهدهم ويعلمهم بأن العهد الذي بينه وبينهم قد انتهى والمهادنة التي بينهم قد انتهت، وبهذا تنتهي الهدنة. إذن المهادنة على المذهب لابد لها من تعقيد، من أهل العلم من يوقتها دون العشر، منهم من يقول ولو فوق عشر لكن تكون مؤقتة. وفي المذهب قول كما قلت لكم أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يرى أن غير هذا القول يخالف أصول أحمد رحمه الله، وهو أن الهدنة تصح مطلقة من غير تعقيد، لكن تكون عقدا جائزا وليست عقدا لازما يلزم أن يبقى ولا يفسخ. قال رحمه الله ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، لأن هذا من الأمور العامة التي يختص بها الأئمة، وفي عقد غير الأئمة لها افتيات على الإمام فيما هو من خصائصه، وعليه حمايتهم من المسلمين. يجب على الإمام وأن يحمي هؤلاء الذين هادنهم من المسلمين دون أهل الحرب، يعني لا يجب علينا أن نحميهم من غيرنا، ليسوا كأهل الذمة الذين بذلوا الجزية لنا، فأهل الذمة أخذنا منهم الجزية على أن نقوم بحمايتهم. أما المهادنة فهؤلاء فقط صالحناهم أن يكفوا عنا وأن نكف عنهم، فلا يلزمنا أن نقوم بحمايتهم، أن نقوم بحمايتهم. قالوا عليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب. طيب إذا صالحنا أو حصلت هدنة بيننا وبين المشركين وخفنا من هؤلاء أي من أهل الشرك إلا أن ينقضوا العهد، هل لنا أن ننقض العهد؟ لا. قال وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم فانبذ إليهم على سواء، فيعلمهم أن العهد الذي بينه وبينهم أنه قد انتهى وأنه لا عهد بينه وبينهم، حتى لا يكون المؤمن غادرا فاجرا. قال رحمه الله وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم. هذه أيضا مسألة أخرى، إذا سبي المهادنون من كفار آخرين فأصبح هؤلاء أرقاء عندهم، فأتوا بهم إلى السوق يبيعونهم على أنهم أرقاء، هذا الذي عقدنا معه الهدنة اعتدي عليه من كافر، قلنا أنه هل يلزمنا أن نحميه؟ لا يلزمنا أن نقوم بحمايته من الكفار، أصبحوا أرقاء فأتوا بهم إلى السوق ليقوم ببيعهم، هل لنا أن نشتري هؤلاء أو نستصحب الأصل الذي بيننا وبينهم وأنه لا يحل لنا أن نعتدي عليهم؟ قال رحمه الله وإن سباهم كفار آخر لم يجز لنا شراؤهم، لأن بيننا وبينهم عهد، هو عهد ماذا؟ المهادنة والصلح، فدخولهم تحت ملكنا كرقاء يخالف هذا العهد الذي بيننا وبينهم. وفي المذهب قول آخر وهو أن اختلاف اليد يؤدي إلى اختلاف الحكم، فهؤلاء يحرم علينا أن نعتدي عليهم وأن نسترقهم، لكن إذا ذهبوا إلى الكفار الآن أصبح هؤلاء في غير العهد الذي بيننا وبينهم، هم في العهد الذي بيننا وبينهم لما كانوا أحرارا، لما أصبحوا أرقاء جاز لنا أن نشتريهم لأن ما حصلنا عليهم من طريق مشروع وهو طريق البيع، ولم نحصل عليهم من الطريق الذي منعنا منه وهو أن نقوم بقتالهم. قال رحمه الله ولم يزل لنا شراؤهم وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، وذلك جاء العتاب واللوم على الذين قتلوا وماتوا في ديار الكفار. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فجاء العتاب من الله جل وعلا لهؤلاء، فيحرم على مسلم أن يبقى بين ظهراني المشركين مع عدم قدرته على إظهار دينه، لأن إظهار الدين واجب والقيام بالشعائر واجب، فإن لم يستطع أن يقيم شعائر الإسلام وجب عليه الهجرة، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن هنا يجب على المسلم أن يهاجر من بلاد الكفر التي لا يستطيع إظهار دينه فيها، إذا استطاع ذلك، فإن كان مستطيعا وجب عليه، وإذا كان المرء يستطيع في تلك البلاد أن يعبد ربه وأن يقيم صلاته وأن يصوم رمضان وأن يؤدي الشعائر فإن الهجرة لا تجب عليه لكنها مستحبة. وإن كان المؤمن لا يستطيع إظهار شعائر دينه لكنه لا يستطيع الهجرة لمنعه من ذلك أو لأسباب أخرى، فالله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. وإن قال وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، ويستحب لمن قادر على ذلك. أما إذا قدر المرء على الهجرة وكان قادر على إظهار دينه، فالمستحب له والمنبغي أن يهاجر إلى دار الإسلام، ولا يكون ذلك من باب الوجوب عليه. لماذا لا يجب عليه؟ لأنه قادر على إظهار ما يجب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما سأله رجل عن الهجرة قال إن الهجرة لشديد، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ماله وعن أداء حق الله فيها من الصدقة من الإبل، فأفاده بذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكانه وأن يعبد الله، فإن الله يعني يعلم عمله ولو من وراء البحار. فالهجرة ليست واجبة على من استطاع أن يظهر دينه، لكن استحب لأن وجود المرء بين ظهراني المسلمين هذا أحفظ لدينه، ويكون أنشط له في العبادة وفيه صيانة لأهله ولذريته، فلا شك في ذلك. قال رحمه الله ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه، ونص على ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالمقصود لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة بعد فتحها أصبحت دار إسلام، فليس ثمة هجرة واجبة من مكة إلى المدينة بعد فتحها لأنها أصبحت من بلاد الإسلام. لكن الهجرة لا تنقطع ما قوتل الكفار، فطالما أن المرأة في بلد كفر ويجب عليه أن يهاجر منها إن لم يستطع أن يظهر دينه إلى بلاد الإسلام، إلا إذا فتحت بلد فإن الهجرة لا تجب لأنها تكون بعد فتحها من ديار الإسلام، والله أعلم. بهذا يكون المصنف رحمه الله تكلم عن أحكام الأمان والمهادنة، ثم شرع المصنف في بيان أحكام الجزية. وقبل أن نذكر أحكام الجزية، الجزية هي تؤخذ من أهل الذمة، وأهل الذمة هم لهم أمان يختلف عن المهادنة وعن الجوار والأمان الحربي. فالأمان من الأفراد هذا أمان، والهدنة من الإمام، والجزية هي ما تؤخذ المال الذي يؤخذ من المشركين، وعلى المذهب يؤخذ من أهل الكتاب والمجوس مقابل أن تحقن منهم الدماء وتحفظ لهم الأموال، وأن يكونوا تحت حكم المسلمين والتزموا بحكم الإسلام يعني عليهم، وأن يدفع عنهم، فهم رعايا في بلاد أهل الإسلام. أهل الإسلام يقومون بالدفع عنهم، ليس كالهدنة، الهدنة لا يلزمنا أن ندفع عنهم، أما الذمي فإنه تحت حكمنا ويعطينا الجزية، وأهل الإسلام يقومون بحمايته ولهم أحكام. فالعمدة في أحكام أهل الذمة على التي يسميها العلماء الشروط العمرية، في شروط عمر رضي الله عنه التي شرحها ابن القيم في أحكام أهل الذمة وبنحو 200 ورقة تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في حديث عبد الرحمن بن غن. وهذه الشروط كما يقول ابن القيم رحمه الله شهرتها تغني عن إسنادها، فالعلماء تلقوها بالقبول. فعمر رضي الله عنه على أهل الجزية وأهل الذمة جعل عليهم شروطا، قيل أنه اشترطها وقيل هم اشترطوها على أنفسهم. من هذه الشروط أن يغايروا أهل الإسلام في زيهم، فلا يلبس أهل الذمة لباس أهل الإسلام، وأن يلبسوا يضعوا الزنار وهو الذي يضع فوق ثيابهم في وسطهم ويشدوا كالحزام، وكذلك منعوا من ركوب الخيل لأن من أفخر المراكب، يعني لو وضعنا نقيس على اليوم مثلا نمنعهم من ركوب السيارات الفارهة، كذلك أن يركبوا من الدواب من غير سرج، وحتى ركوب الخيل له طريقة تخالف طريقة ركوب المسلمين، الشعر لا يفرق الشعر كما يفرق أهل الإسلام، العمامة إذا لبسوها يجعلوا عليها أمارة وعلامة خاصة، أيضا لا يصدرون في المجالس، ولا المذهب عند الحنابلة أنهم لا يبدأون بالسلام ولا يعزون ولا يهنؤون بعيد، وهذه كلها من أحكام أهل الذمة، لأن الله تعالى قال حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فاستصحبوا هذا الوصف هو الصغار في أحكامهم. لكن مع هذا الصغار إلا أن أهل الإسلام يقومون بهم بالعدل، فكما قال عمر رضي الله عنه لا صوت ولا نوط، يعني هم يكونون في صغار في بذل الجزية لكن لا يعذبون ولا يعلقون، لكنهم تؤخذ منهم وهم صاغرون، فلا يؤذن له أن يبعثها مع غيره، لأن بعث الجزية مع غيره يعني كأنه هو يعني كبير على أن يأتي بها، بل يأتي بها بنفسه. قالوا وتؤخذ منه وهو قائم والمسلم جالس ليشعر بهذا الصغار، وذكروا أحكاما كثيرة في ذلك. ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأحكام أشار إلى شيء يعني بمعنى عبارته، قال ولا يرتاب المسلم أن المصلحة حيث كانت فإن المنبغي أن يكون التعامل مع أهل الذمة بناء عليه. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يلزموا أهل الذمة بهذه الشروط العمرية، وكان المتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي أصحابه أنهم يتألفونهم بأي طريقة كانت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف المشركين بالغنائم وأعطاهم بالمئين، وجعل الله تعالى من أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم، ولذا عمر رضي الله عنه منعهم من الكنى بكنى المسلمين، يعني ما يأخذ كنية بأبي خزيمة بأبي القاسم بأبي عبد الله بأبي عبد الرحمن، هذه من كنى المسلمين. ابن القيم يقول إن كانت المصلحة والتأليف في إعطائهم هذه الكنى وفي عدم يعني مميزتهم للمسلمين وفي هذا تأليف لهم، قال ولا ريب أن الأمر يختلف باختلاف الزمان والمكان والقوة والضعف ويختلف باختلاف كذلك الحال والمصلحة والمفسدة، ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لم يلزمهم بتلك الشروط العمرية، يقول رضي الله عنه ورحمه الله. وعليه فإن الأمر يعود إلى الحالة التي فيها المصلحة من معاملة هؤلاء وفي القيام عليهم، هذا إذا كانوا أهل ذمة يعني نأخذ منهم نحن الجزية. هذه فالأحكام ذكرها العلماء رحمهم الله، المصنف ذكر جملة من هذه الأحكام وبين أحكامها، لكن أحببت أن أذكر هذه المقدمة في بيان ما يتعلق بأحكام أهل الذمة ليفهم ما يذكر يعني بعد ذلك على ما ذكرناه من قبل، والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله باب الجزية. ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود ومن دان بالتوراة، والنصارى ومن دان بالإنجيل، والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة.
نعم، الجزية هي ما يبذله اليهود أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن دان بدينهم، يعني كل من دان بدين أهل الكتاب أو المجوس كما سيأتي الدليل على ذلك، فلا تؤخذ منهم الجزية إذا طلبوها مقابل أن تحقن منهم الدماء ويحرم علينا أن نقاتلهم، وسيبين المصنف أحكام ذلك إن شاء الله. قال لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، هذا هو الأصل، أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، ولذلك أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر كما في الصحيح، وجاء عند أهل السنن سنوا بهم سنة أهل الكتاب كما جاء عند مالك الموطأ. ففهم أهل العلم أن هذا خاص بأهل الكتاب، والله جل وعلا قال في كتاب الكريم: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهؤلاء أهل الكتاب يفتوخ منهم الجزية في حال صغارهم. وجاءت الآية خاصة بهم دون غيرهم، ولم تأتي للعرب، فهل هذا الحكم يشمل غير أهل الكتاب؟ العلماء رحمه الله قالوا: هذا خاص بأهل الكتاب، وهم اليهود ومن دان بالتوراة، والنصارى ومن دان بالإنجيل، والمجوس إذا التزموا أداء الجزية. فقد جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ليأتي بالجزية أهل البحرين، وهم أهل هجر، وكانوا هؤلاء من المجوس الذين يعبدون يعتقدون في أن العالم أصلين: الظلمة والنور، أصل للخير وأصل للشر، فهم ليسوا من أهل الكتاب، لكن سن بهم بسنة أهل الكتاب. وثم تقول آخر أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن غيرهم، وتؤخذ إلا من العرب، من عبادة الأوثان العرب، وهذه رواية أخرى في المذهب أن العرب من عبادة الأوثان لا تؤخذ منهم. لماذا لا تؤخذ من العرب عبادة الأوثان؟ قال: إن هؤلاء هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعني ينبغي أن يكونوا أهل الإسلام، فإما أن يدخل في هذا الإسلام وإما أن لا يقاتلوا. وفي قول ثالث اختار ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، وهو أن الجزية تؤخذ من جميع المشركين حتى من عبادة الأوثان من العرب. ابن القيم يقول: هؤلاء، أي عبادة الأوثان العرب، يقول: هؤلاء أمة عظيمة ولا يمكن إذلالهم بالسيف، يعني يقول يصعب أن يذلوا بالسيف جميعا، فإن من عزة الإسلام أن تؤخذ منهم الجزية، يعني إن لم تمكن أن تذلهم بالسيف فخذ منهم ماذا؟ الجزية. قال: فهم أولى بذلك من أهل الكتاب وأن نأخذ منهم الجزية. وفي حديث بريدة في الصحيح، صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتلوا المشركين. لماذا العلماء لم يأذنوا لأخذ الجزية من غير أهل الكتاب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم. قالوا: هذا عام أن كل امرئ لا يعصم ماله ودمه إلا الشهادة. جاء استثناء لأهل الكتاب والمجوس، الكتاب خص اليهود والنصارى والسنة خصت المجوس. قالوا: بهذا خصصنا هؤلاء، فغيرهم لم يأتي مخصص. الذين وسعوا أخذ الجزية من غيرهم عضدوا بالمعنى، كما يقول ابن القيم أن عبادة الأوثان هي أمة عظيمة، وعضدوه كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة قال: فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال. ثم قال لهم: فإن أجابوك للجزية فاقبل منهم وكف عن قتالهم. قالوا: هذا عدوك من المشركين، إذا لقيت عدوك من المشركين، هذا يشمل اليهودية والنصراني ويشمل غيره، هذا هو الأصل. ولذلك فإن الجزية تؤخذ من جميع المشركين بناء على ذلك، ولا تكون خاصة بهؤلاء، لكن بشرط إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة، يعني تزموا أحكام الملة، فلا يحل لهم أن يظهروا ما لديهم من المحرمات وأن يتظاهروا بها، بل يسروا بها في شرب الخمر، في أكل الخنزير، لا يظهروا ذلك، ولا يستعلوا على المسلمين في البناء ولا يحدثوا كنائس ومعابد لهم. فإذا فتح أهل الإسلام بلدا للمشركين وفيها كنائس لليهود والنصارى فيها معابد لهم، فإن معابدهم لا تهدم، الصوامع والبيع والكنائس لا تهدم، لا ولهم أن يرمموها، لكن إن هدمت ولو ظلما لم تبنى من جديد. هذا هو الحكم، لا يحل لهم أن يستحدثوا، لكن ما كان موجودا يبقى على ما كان عليه، فإن هدم فإنه لا يستحدث. وقال فيلتزموا بأحكام الملة. والمذهب عند الحنابلة أنه لا يلزم الإمام أن يحكم بينهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فلا يلزمه أن يحكم بينهم. هذا هو المذهب. والرواية الأخرى في المذهب يلزمه ذلك، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فيجب على الإمام أن يحكم بينهم إن جاءوه، لأنهم إن كانوا في بلاد المسلمين ولهم الأمان، وإن تركهم من غير حكم يجعل الفوضى تدب بينهم. وعلى كلا القولين، إن قلنا بوجوب الحكم بينهم أو بعدم وجوبه، فإن الواجب أن نحكم بينهم بكتاب الله. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم باليهوديين اللذين زنيا، أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا، فيحكم بينهم بحكم الإسلام بما أنزل الله. قال رحمه الله التزموا أداء الجزية وأحكام الملة. ومتى طلبوا ذلك عن الجزية أحمد؟
ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم.
نعم، إذا طلبوا أن يبذلوا الجزية فإن الإمام يخيرهم إذا نزل بساحتهم بين الإسلام أو الجزية، فإن أبوا الإسلام أو الجزية فإنه يقاتلهم، فإن أسلموا عصموا دماءهم وأموالهم، وإن لم يسلموا وأرادوا الجزية فكذلك، وإن لم يسلموا ولم يبذلوا الجزية فإنه يقاتلهم. فإن طلبوا الجزية تحرم عليه أن لا يقبلها، فليجب عليه أن يقبلها. قال وحرم قتالهم. نعم.
وتؤخذ الجزية في رأس كل حول.
تؤخذ الجزية في رأس كل حول، هي تؤخذ سنوية كالزكاة، لأن مال يعني يجب في المال، قال ويتكرر فيكون كالزكاة في كل حول. مفهوم عبارة ابن قدامة رحمه الله، عبارة ابن قدامة رحمه الله، أنها تؤخذ في رأسه يعني في أوله، لكن المذهب أنها تؤخذ في نهاية الحول، يعني في نهاية العام كالزكاة إذا حال الحول، فتؤخذ في نهاية إذا حال الحول تؤخذ هذه الجزية. طيب ما هذه الجزية؟ قال
من الموسر 48 درهما، ومن المتوسط 24، وممن دونه 12 درهما، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها.
نعم، الجزية الإسلام فرضها بشيء يسير، فهي فيها مواساة، ليست مأخوذة على وجه التعنت، ليس فيها جور وظلم لأهل الذمة، بل إن الذي يؤخذ منهم مقابل ما يدفع ما يحصل لهم من الخير في حماية المسلمين هو شيء يسير. فعمر رضي الله عنه جعل عليهم على الموسر في العام كله 48 درهما، ومن المتوسط 24 درهما، وممن دونه 12 درهما، يعني دينار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا واحدا فقط، فيؤخذ من الذمي في كل العام دينار واحد فقط، أو معافري ثياب في اليمن فإنها أنفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأيسر لهم، فإنهم أصحاب حرفة وصناعة. فملاحظ أن الجزية ليست قاسية على هؤلاء مقابل ما يأخذون. وهذا التقدير من عمر رضي الله عنه هل هو تقدير توقيفي أو تقدير اجتهادي؟ اجتهادي. المذهب يرى أنه يلتزم، لأن الصحابة رضي الله عنهم أقروا عمر على هذا فكان إجماعا، لكنه واضح وظاهر أنه إجماع اجتهادي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وطلب أن يأخذ من كل حالم دينار، أي من كل بالغ أن يأخذ منهم دينارا. وعمر رضي الله عنه أمر أن تؤخذ الجزية ممن جرت عليهم المواسي، يعني من أنبتوا ويحصل لهم حلق شعر العانة، ولذلك هذا هو الحد بين الكبير والصغير، وهو الذي يؤخذ منه الجزية الكبير البالغ، أما الصغير فلا تؤخذ منه جزية، وهذا من عدل الإسلام. فالصغير ليس من أهل العمل، وكذلك المرأة، وأيضا الزمن والأعمى، وهؤلاء أيضا ليسوا من أهل القتال، والجزية إنما أخذت حقنا لدمائهم. والصبي والمرأة والشيخ الزمن والمريض والراهب، هؤلاء حقنت دماؤهم من غير جزية، ولذلك لا نأخذ منهم ماذا؟ الجزية. لذا قال رحمه الله: وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر. وقلنا هذا على وجه الاجتهاد كما يرى ابن تيمية رحمه الله، ويكون هذا هو القول الآخر في المسألة أنه اجتهاد، فيجتهد الإمام بما يراه أصلح وأنفع في تقدير هذه الجزية. قال رحمه الله: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان، لما قلناه على كل حالم يعني بالغ، وأيضا هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا تحقن دماؤهم ولا جزية عليهم. قال: ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لاحظ قال: ولا فقير عاجز عنها. إذن ثمة فقير لا يعجز عنها، وهو الذي يمكنه التكسب، فإن كان الفقير لا يمكنه التكسب هذا يعفى، أما إن كان الفقير يمكنه التكسب فهذا يلزم بالجزية. بل جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أجرى يعني على رجل ممن كان يعطي الجزية، أجرى له من بيت المال، قال: أخذناها منه وهو يعني في قوته، فأجرى له شيئا، وكان هذا من عدله رضي الله عنه وأرضاه، ومن من دلائل ما في هذا الدين من عدل وسماحة، فإنه إذا غلب كان دينا سمحا، كان دينا عدلا. ولذلك ظهور هذه الأحكام مهم جدا، لأن بعض المستشرقين ربما يطعن في أحكام أهل الذمة ولا يعي الشروط العمرية وأنها اجتهادية، ولا يعي كذلك ما أخذه أهل الذمة ومقدار ما فرض عليهم من المال. يعني مثلا سيأتينا الآن ومن التجر منهم، إذا التجر الذمي نأخذ منه نصف العشر. وعمر رضي الله عنه أمر أنس بن مالك أن يأخذ من المسلم ربع العشر وهي الزكاة، ومن الذمي نصف العشر. فربما قال قائل: الذي يأخذ من هؤلاء أكثر ما يأخذ من المسلمين، هذا لا حرج فيه، لكن لو تأملت الزكاة تأخذ من ماذا؟ من الذهب والفضة والماشية وعروض التجارة، وتأخذ من كل ماله الذي فيه الزكاة، بينما هذا الذمي إنما نأخذ منه نصف العشر من ماله الذي اتجر به فقط. ولذلك مجموع ما يأخذ من المسلم أكثر وأعظم ما يأخذ من هذا الذمي. قال رحمه الله:
ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه، وإن مات أخذت من تركته، ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر، وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر.
نعم. يقول رحمه الله: من أسلم بعد وجوبها سقطت عنه. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهؤلاء إذا أسلموا يغفر لهم ما قد سلف وتسقط عنهم الجزية ترغيبا في إسلامهم، فلو أسلم في نهاية الحول لا نأخذ منه الجزية، سقطت عنه. وإن مات أخذت من تركته، لو مات على كفره أخذت من تركته، لأنها دين في ذمته لأهل الإسلام. ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر، لأن أهل الإسلام قاموا بحمايته، وكذلك أذن له بالتحرك والاتجار، فنأخذ منه ماذا؟ نصف العشر، هذا الخراج. وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر، لأن الحربية لا نأخذ منه جزية، فإذ أن لا نأخذ منه جزية نزيد عليه في الخراج، فيكون هذا الخراج العشر، يعني 10%، بينما الذمي 5%. قال رحمه الله: من اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر. وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر. نعم.
ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية أو أحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب.
قال رحمه الله: ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية. الجزية إذا بذلها الذمي فإنه ملتزم بأحكام الإسلام وعليه واجبات يجب أن يقوم بها، فإذا فعل بعض النواقض لهذا العهد وهذا الأمان وهذه الذمة التي أعطيناه إياها فإنه بذلك قد نقض العهد. وإذا نقض العهد فالفقهاء يقولون، بعضهم يقول يعود أمره كالحربي، فإذا عاد كالحربي ما الحكم؟ يعني يكون الخيار فيه الإمام، إما أن يقتل وإما أن يسبى وإما أن يفدى فداء. ومنهم من يقول، وهذه كلها رواية في المذهب، أنه يقتل، يعني إذا نقض العهد يقتل. وبعضهم يفصل بين أنواع النقض، فبعضها يكون كالحربي يعود حربيا فيكون الإمام مخير، يكون الإمام مخيرا فيه، وبعضها تكون مهدرة لدمه كما لو سب الدين أو اعتدى على عرض النبي صلى الله عليه وسلم أو زنى بمسلمة، فهنا يقتل ولا تؤخذ منه أو يأخذ منه الفداء ولا يسترق. وعموما المهم بهذا أن العلماء اتفقوا أنه إذا فعل شيئا من هذه فإنه ينتقض ماذا؟ تنتقض الذمة التي بيننا وبينه وينتقض العهد. قال: من نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية، يعني منع الجزية، نحن إنما حقنا الدم لأنه ماذا؟ التزم الجزية، فإن لم يلتزم الجزية فهنا نقض العهد الذي بيننا وبينه. أو أحكام الملة، وأصبح يجاهر فيما منع منه ولم يلتزم بأحكام الإسلام التي يجب علينا أن يلتزم بها ظاهرا، أو قتال المسلمين ونحوه، إذا ذهب إلى ديار الحرب وأصبح يقاتل المسلمين هذا أخلف العهد ونقضه، أو الهرب إلى دار الحرب أو عمل جاسوسا على المسلمين، إذا يدفع الجزية وهو جاسوس يقتل، لأن الصحيح في حكم الجاسوس القتل. ولذلك لما أراد لما بعث من البعث الخطاب حاطب رضي الله عنه الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يعلل منع قتله لأنه لا يستحق القتل، إنما قال: ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان المانع من قتله أنه بدري، فلولا هذا لقتل. ولذلك الصواب في حكم جاسوس القتل، فلو كان جاسوسا للكفار على أهل الحرب على المسلمين يقتل. قال: والهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله، أصبح حلالا كالحربي. ولا ينتقض عهد، وكذلك لو زنى بامرأة من المسلمين ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه. فإذا نقض عهده لا ينتقض عهد الأولاد وعهد النساء، لأن هؤلاء هم في حكم المسلمين، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والذي انتقض هو عهده فقط، والبقية يبقى عهدهم على ما كانوا عليه، إلا إن أخذهم معه لدار الحرب، أو ولد له ولد بعد نقضه فيكون تبعا له. أما ما لم يحصل يكون كذلك فإن دمه محقون محفوظ. قال: ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب فيكونون تبع، يكون تبعا له. بهذا يكون مصنف رحمه الله أنهى كتاب الجهاد، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتحدث عن كتاب القضاء وعن صفة الحكم، ونسأل الله أن يبلغنا التمام. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.